بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راشيات اعملوا آل داود شكرا. من المسائل اللي تستأثر باهتمام الرأي العام في هذه الأيام، وهي بالواقع مسائل نقدر نعتبرها هامشية يعني جانبية، لكن يبدو أن الرأي العام اهتماماته بدأت تتغير. يعني تصور الآن احنا عندنا مشاكل مزمنة في مجتمعنا، وهالمشاكل المزمنة تتعرض لها بعض الأقطار دون البعض الآخر أكثر من غيرها، لكن ما جنوا ليها أهمية، ما نعطيها عناية، بينما شبابنا يهتم في قضايا قد تكون جانبية، يعني قضايا في الواقع جانبية تماما. سأعرض لك شلون اهتمامات المثقفين الأيام تتساءل أن موضوع الإسلام هل هو موضوع بدوي أو موضوع حضاري. شو بالإسلام أكو قضايا مربوطة مشدودة إلى البداوة شد قوي، مثل إيش؟ مثلا موقف الإسلام مما نسميه الفنون. نبه لي، يعني الآن ما تقدر تجي المثقفين يقول لك تعال بطل لا تتكلم بالتصوير وبالنحت. يقول لك اليوم أكو مدارس للنحت قائمة وأكو مدارس للتصوير، يعني لو نقعد أنا وأنت نصيح من الصبح لليل على أن نخلي أولادنا يبطلون ما يلعبون كرة ما نقدر، أما اللي شو زين، أو نخليهم ما يروحون إلى معارض التصوير ما نقدر، أو يخليهم ما يروحون مثلا إلى قضايا من هالنوع يسموها فن. خلاص أخذها علينا العصر، هذه أخذتها وسائل الدعاية وضخمتها وأعطتها مكانة ومن وراءها دعم ومن وراءها ومن وراءها إلى آخره، وإحنا ما عدنا وسائل تبلغ هالمستوى بحيث نقدر نحتويها لهاي ونمتصها إطلاقا. يعني عادت مشكلة يمر علينا إن شاء الله خلال البحث شلون أن بعض مشاكلنا المهمة إحنا بنعالجها بينما هالأمور يكثر التساؤل عنها. تصور جد قد أسئلة عن هاي الموضوع، أسئلة عجيبة. يعني تترى أن موضوع شنو موقف الإسلام من قضية التصوير، هاي مدارس التصوير المعاصرة شنو موقف الإسلام منها، التمثيل والتصوير. جد دخل لي ما طول مرينا بالموضوع فتشيء نتناول عنها وبعدين نعود إلى صلب الموضوع. أكو عندنا الآن الآية الكريمة تناولت شيئين، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب طبعا جمع محراب، محراب طبعا هذا المكان اللي يقعد يصلي به الإنسان اسمه محراب. زين، هو المحراب باللغة شنو؟ المحراب باللغة المرتفع من الأرض، كل مرتفع يسمى محراب. الشال ارتفاع مرة يكون مادي ومرة يكون معنوي. الارتفاع المادي مثلا تل مرتفع أو سطح مرتفع، الارتفاع المعنوي مثلا واحد جليل القدر محترم نقول هذا مرتفع معنويا. فالمحراب هو عبارة عن المرتفع، كل مرتفع اسمه محراب. الباري عز وجل هالمكان اللي هو محل الصلاة أطلق عليه اسم المحراب لارتفاعه، ارتفاعه مو ماديا معنويا، يعني مكان مصلى يرفعه الله عز وجل مكانا عليا باعتبار بعض الأمكنة الله يحترمها وبعض الأمكنة الله يحتقرها. المسجد من الأماكن اللي الله عز وجل يحترمها ويحترم من يدخل إليها، لأن الداخل للمسجد شنو وظيفته؟ يطلب للمسجد شكو عنده، يدخل إلى المسجد يحاول أن يتصل بالله عز وجل، أن يطهر مشاعره، أن يقرأ القرآن، أن يدعو الله، وهذه قضايا مهمتها تهذيب النفس، الدعاء وخصوصا الأدعية المنتخبة. يعني أنت إذا دخلت إلى المسجد ووضعت قدامك الصحيفة السجادية ما تخلي قدامك كتاب عليه حروف، لا تخلي روضة قدامك، بستان أنيق، تقطف ما تشاء من الورد. يعني الحقيقة الصحيفة السجادية لو يتحص... شرحت، انشرحت أكثر من 20 شرح، ولكن ما تزال أكو بيها مضامين إلى الآن لم تشرح. يعني أنا أكد لك شون القرآن الكريم على كثرة ما فسر، لكن تبقى كلمة عبد الله بن عباس حبر الأمة أن القرآن لا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه، مهما يفسروه بعد بيه ذخيرة للدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى ذخيرة بالقرآن. القرآن الكريم كتاب الله ليحمل من المعاني ما يصمد للدنيا مهما امتدت. كذلك الآن الأدعية الواردة عن آل محمد، إذا ألزمت هالأدعية وصرت تدعو بها، أولين تعجبك ديباجتها، أنت كأنك تقرأ آراء تلميذ من تلاميذ القرآن، لأن هم تلاميذ القرآن، حملة القرآن. فلما تقرأ الحقيقة تقرأ ألفاظ القرآن، نفس الديباجة مال القرآن. ليش تصر على تنزيله؟ ليش تنزل به صوت يعني؟ ريحني شوية. في القرآن إذن هالديباجة مال تيخلعها على من؟ على تلاميذه، تلاميذ القرآن الواقع يحملون ديباجة القرآن، وحدة. ثانيا مضامين القرآن، الدعاء، التوجيه، الإرشاد، الأخلاق الشامية. فالدخول إلى المسجد اغتراف من هذه المعاني، قطعا هذا مكان يكرمه الله ويكرم مكان الصلاة، لذلك عبر عنا محراب. وإن كان إحنا الآن بالعكس نخلع على اللي يطوب للمسجد، إذا واحد دخل إلى المسجد نخلع عليه لقب رجعي، جاي يمارس قضايا رجعية، يمارس قضايا تقليدية. يعني هذا إذا كنا ناشكين نسميه رجعي، وإلا قد نسميه فالتسميات أخرى، أو قد نعرض إلى مشاكل، لأن هذا إذا طب إلى مسجد معناه المسجد راح يغذى عند معاني، المعاني ما تعجب البعض هذه، أو قد يعتبرها خطر. زين، سمي المحراب محراب لأنه مرتفع القدر، من الأماكن التي يرفعه الله عز وجل إليه، يرفع المحاريب. طيب هاي المحاريب شنو؟ الآية الكريمة تقول عن نبي الله سليمان أن الجن كانوا يعملوا له محاريب، من شان شنو المحاريب؟ احنا نعرف يعني المحراب في أذهاننا، في أذهاننا المحراب يرتبط بالمسجد، والمسجد يرتبط بالإسلام، تمام؟ يعني ما كان أكو مساجد قبل الإسلام، شو وقت ولادة المساجد؟ المساجد ولدت بولادة الصلاة. أول مسجد أسس النبي، أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، لما هاجر من مكة إلى المدينة أسس المسجد. تاريخ المساجد إذن يرتبط بيش؟ بالصلاة، والصلاة عند المسلمين، معناه المساجد ولدت بولادة الإسلام. زين شنو المحراب جاب إلى نبي الله سليمان؟ المفسرين يجاوبون على هذا، يقولون كانوا يبنوا له أمكنة يجلس حوله المتضرعون إلى الله. يعني الصلاة بهذا الشكل اللي موجود عندنا تمام ما كانت أيام سليمان، يعني ما كان وضوء ويستقبل قبلة ويقرأ الحمد مثلا أو يقرأ سورة، لا، هل كثر يتوجه إلى الله عز وجل وينقطع يتضرع يدعو دعاء ويتوجه بالدعاء إلى الله. وهذا قديم قدم الأديان، هل معنى هذا قديم قدم الأديان؟ ولذلك الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، فلان يصلي قبل الإسلام إذا قال يصلي يعني يدعو. فالمحاريب اللي كانوا يعملوها الجن لسليمان أمكنة يقعدون بها الدعاة اللي يدعون الله عز وجل، يقعدون دائر مدائر نبي الله سليمان بتلك المحاريب ويدعون الله. طيب يعملون له ما يشاء من محاريب. زين الواقع موضوع المحاريب ما هالقد أفرض راح يستأثر بموضوعنا بقدر ما يستأثر موضوع التماثيل. يحملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل شنو؟ تماثيل إنشاء شيء على صورة شيء آخر من حيوان أو إنسان. يعني واحد ينحت له صنم افرض او ينحت له صورة غزال، يعني جسم انسان يجسده، تمثال كمان عرفة التمثال. مرة تصوير خارج كلامنا، ما لنا علاقة به، التصوير الفوتوغرافي شيء، لكن اكو نوع من التصوير اللي بي او طبغرات، يعني بي تقريبا تجسيد، يعني لون من النتوء، زين، يعني بحيث تشعر تقول ان هذا جسم، نبه لي، بي جسم او لا، تمثال كامل، تمثال بكامله يمثل، كما نشوف التماثيل الموجودة بالساحات العامة، الموجودة بالأمكنة، بالبيوت، يحطوها للزينة، يحطوها للتأريخ، يحطوها لأغراض مختلفة. زين، هذه التماثيل كانوا يعملوها لنبي الله سليمان. طبعا نبي الله سليمان حامل رسالة، نبي وحامل رسالة السماء، هاي وحدة. وحدة ثانية، التفت لها النقطة شوية، زين، إذا اجى حكم بالقرآن الكريم عن شريعة من الشرائع اللي سبقت الإسلام، والإسلام والقرآن ما تتبعها بالنسخ، معناه الضل حكمها باقي. التفت، كل الأديان اللي قبلنا بيها أحكام، هاي الأحكام اللي قبلنا واجى القرآن الكريم ذكرها وأقرها، يعني ما نفاها، ما نسخها، ما نص على انها نسخت، يبقى حكمها باقي. مثل ايش؟ اكو هواية اشياء كانت بالاديان السابقة، النفس بالنفس، الاذن بالاذن، العين بالعين، الشن بالشن، الجروح قصاص، كلها كانت بالشرائع السابقة، اجى الاسلام اقرها. الدية 100 من الابل كانت ما قبل الاسلام موجودة. تحريم الخمر، نبه لي، تحريم الخمر بالجاهلية، اكو جماعة حرموا الخمر على انفسهم بالجاهلية، جماعة حرموا الخمر على انفسهم، ومنهم بيت عبد المطلب، بيت عبد المطلب ما دخلت خمرة. التفت لي، بيت عبد المطلب ما دخلت في داخل بيته. هسه واحد من اولاده يشذ يطلع عنه، طلع ابو لهب برا صار يشرب، لكن في بيت عبد المطلب بالذات، عبد المطلب حرم عليه وعلى أسرته، منع من أن يمارس أحد الخمر، وكان معروف من الأشخاص اللي بالجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم. وألفت نظرك إلى نقطة ما طول مرنا بها الموضوع، اللي يحب يقرأ البخاري أو يقرأ صحيح مسلم أو يقرأ ذيل ياقوت الحموي على المستبرك، في كل فن مستطرف، زين، هذه أماكن أو حاضر، أنا رشدة إلى عشرات المصادر، ترى رواية، هاي رواية أن جماعة من الصحابة اجتمعوا قبل أن تنزل، قبل أن تحرم الخمرة، وشربوا الخمرة، وصلى بيهم واحد وهو سكران، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. ترى الروايات اللي يحب خلي يشوفها، شي تقول عبد الرحمن بن عوف، شي تقول سعد بن ابي وقاص، نعم، شي تنسبها للخليفة الثاني، شي تنسبها الى واحد رابع، ترى بس واحد انفرد روى ان هذه في علي بن ابي طالب، نبه لي، منو تعرفه؟ ابن كثير، ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير، الوحيد هذا اللي انفرد بس، ترى والا الروايات كلها بذاك الصوبها، هذا انفرد بهالرواية، ومنين جابها لهالرواية؟ واضح جابها من معدن الحقد، الرجل ليس إلا، وإلا علي بن أبي طالب حتى لو كان ماكو إشكال إذا كان الخمر مو محرمة، نبالي، كل إشكال ماكو، شيء مو محرم على الإباحة، لكن نقول إحنا هل معنى حرمه العقل قبل أن يحرمه الشرع؟ وعقلية ضخمة مثل عقلية علي ابن أبي طالب اللي يقول لو سقطت قطرة من الخمر في بئر وشرب منها خروف، ما يشغلي أذبح الخروف، مو ما يشغلي، يعني ما أتذوق أنا أكل لحم الخروف، هذا مو حرام، لكن الرجل بهالدرجة من التنزه ينسب إلى، أعتقد هذا المعنى لا يضير عليا. أنت لما تشيل لك شوية فطشام رمل وتقطفه على الشمس، ما راح تلوح الشمس إطلاقا، تبقى الشمس الشمس. الكلام الرخيص ينحشر تماما ويتهاوى. وهذا الرجل أكبر من هذا جدا. يعني أنا أقول لكم ليش وأن واحد يدافع في قضايا إطلاقا، لأن الرجل أكبر وأكبر من أن يتصور بها المعنى بالمرة إطلاقا. زين نعود للآية. زين المحاريب خلينا نرجع. التماثيل هذه اللي قلت لك أنه كانت تصنع. زين هاي التماثيل شنو موقف الإسلام من عدها؟ اللي الآن قلبين الدنيا عليه هذا فن، يقول لك نحت أكو، وهذا النحت إلى مدارس، أصبحت مدارس كل مدرسة إلها أبعاد معينة، إلها طرق معينة، إلها نظام معين. زين شنو موقف الإسلام منه؟ هنا التفت لي إلى آراء الفقهاء. عندنا الرأي الأول عند الفقهاء يقولون أن النحت، نحت التماثيل كله بكل أقسامه جائز. نبه لي، يقولون جائز. هاي أكو عندنا مدرسة تقدر تسميها، تضم مجموعة من الفقهاء، ما أقدر أقول هواية، لا، حفنة من الفقهاء، ومن جملتهم ذكرهم القرطبي في تفسير هالآية، اللي يحب شوية يتبع هالآية في تفسير القرطبي، وذكرهم غيره، أكو المفسر أبو جعفر النحاش أيضا ذكر جماعة منهم. هذول شنو دليلهم؟ خلي أذكر لك دليلهم. اللي يقولون أن التصوير بكل أقسامه، يعني التصوير المجسم، يعني النحت بتعبير آخر، حلال يقولون. منو شلون الدليل؟ الدليل هالآية، يقول هذا نبي، والأنبياء إذا جاءوا بشريعة وهي الشريعة ما تعقبها الإسلام ونسخها، معناه حكمها باقي. فإذا هاي الآية تدل على إباحة النحت، هذا واحد. الدليل الثاني شنو؟ ما قاله القرآن الكريم عن نبي الله عيسى، أصنع من الطين كهيئة الطير. نبه لي، يعني كان يسوي تمثال، يسوي تمثال طير، تمثال حيوان، وهو الإشكال كله منصب على تمثال الحيوان، أن واحد ينحت له تمثال حيوان. فهالآيتين يستدلون من عدهم على أن عيسى عليه السلام وسليمان كانوا يقومون بعملية النحت، والقرآن ما تعقبها. وإذا أكو روايات، الروايات ما نقدر ننسخ بها حكم القرآن، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. هذولا هاي وجهة نظرهم. زين المدرسة الثانية اللي تقابلهم شنو؟ تقول لا محرم، هاي الآية نسخت. بيش نسخت؟ يقول نسخت بالروايات. هذولا شنو منهجهم؟ منهجهم أن القرآن ينسخ بالرواية. شلون القرآن ينسخ؟ يعني يقيد عمومه. حتى احتاج اضرب لك مثل اقرب لك المعنى. هسه احنا مو نقرا بالقران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب. زين ونقرا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، هاي ايات كلها بها مطلقه، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هاي الايات عامه تشمل كل واحد، النبي وغير النبي، كل واحد يمشي عليها الحكم. اللي اجوا قالوا النبي ما يورث، بيش استدلوا؟ استدلوا برواية احد، برواية الخليفة ابي بكر، قال انا سمعت النبي يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث. فاجوا خصصوا مثل ما يقولون عموم القرآن، ها، بيش بهالرواية. فذول هالمدرسة، أنا حبيت أقرب لك المعنى بهذا المثل، هاي المدرسة اللي تقول أن التصوير والنحت ممنوع وحرام، لا يجوز فعله ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. هذول شنو دليلهم؟ دليلهم يقول لك أكو روايات واردة عن النبي تقول أن من شبه بأحد المخلوقات الله يوقفه يوم القيامة، يقول له تعال حط روح لهذا اللي شبهته، اللي انحته سوي له روح، انت تتحداني بخلقي. من مثل مثالا لعنه الله ولعنته الملائكة، روايات من النوع موجودة. فيقول لك هالروايات هذه اجت قيدة الإطلاق اللي موجود بالآيات الكريمة، او نسخت حكم الآيات. طيب هذا المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة شنو؟ المدرسة الثالثة اللي منها الشيخ الأنصاري صاحب المكاشف، وهو من أعظم فقهائنا. هذول شي يقسمون الموضوع قسمين. قسم يقول لك أكو واحد يسوي له تمثال يريد عبده، يسوي له صنم مثلا، أو لحب الأبو ينحت صورة أبوه ويريد يعبد أبوه، يقعد يعبد الأبو من شدة حبه إلى ينحن عليه ويقدسه ويسجد له إلى آخره. كما أكو بعض القبائل الموجودة الآن في إفريقيا تعبد الآباء، زين. فهذا هيك نوع اللي يريد أولا يعبد، أو واحد لا ما يريد يعبد إنما يريد ينافس الله في خلقه، يعني يريد يقول له مو بس أنت تقدر على الخلق، أنا هم أخلق هم أكون. إذا بهالذهنية بهالعقلية طبعا حرام. وهذا القسم الأول موجود، يعني القسم اللي ينحت حتى يعبد موجود الآن حاليا بالدنيا موجود. لكن قسم ثاني واحد يريد ينافس الله، ما أعتقدك واحد عنده عقل يقدر ينافس الله عز وجل. يوم بيش ينافسه بحجر جامد، إذا يقدر ينافس خلي ينافس بروح بقابلية، خلي طروح، خلي يخلق خلية حية. إذا قدر يخلق له خلية حية خلاص ينافس، هاي اللي ما يقدر لها. فذول يقول لك الحرام اللي يريد ينحت صنما ليعبده أو يريد أن ينافس الله في خلقه هذا حرام. لكن اللي يريد لا والله لا ينافس ولا يعبد، يريد أولا للذكرى ينحت له صورة أو للزينة أو لمجد البلد، يعني البلد أكو بي أمجاد تاريخية يريد يقربها إلى أذهان المواطنين، يسوي له فرد تمثال، التمثال يذكرهم بحضارتهم، يذكرهم بمجدهم، هاي يعتبرها أغراض مشروعة. هذا النوع يقول مباح، زين. والشيخ الأنصاري أنقل لك عبارته، يقول من عمل صورة، من عمل صورة أو نحت شيئا يشبه بعض المخلوقات ولو كان حيوانا إذا احتيج إليه فهو جائز قطعا. هاي عبارته، نبه لي. فمعناه شتلخص عندنا ثلاث مدارس، مدرسة تقول حرام، ومدرسة تقول حلال مطلقا، ومدرسة تقول تفصل، تقول قسم حرام وقسم حلال. هذه مسألة الواقع المسألة أعتقد هالإجابة بها كافية بعد، ما نطول بها أكثر. نعود نقول الآن هالمسائل ليش تستأثر باهتمامنا والحال قضايانا الهامة الآن ما جاي تستأثر باهتمامنا؟ يا أخي احنا عندنا مشاكل في مجتمعنا. والله أنا اليوم قرأت عنوان لفت نظري في الصحيفة. شنو العنوان؟ العنوان أكو جماعة الآن شغلتهم يوردون نساء لوين؟ إلى بلدان الخليج، زين. اللي يريد يزوج لمرأة يطوم مواصفات معينة وحاضر نجيب الكياها. ولا تتصور ماكو عندنا من أبنائنا يعني ناس رقعاء يقبلون هالمعنى هذا، يقبلوه حياتك ويطاردون إلى وما عندهم مانع لين. هذا وما هو واقع بالفعل. ترى ماكو فرق بين أن يكون يودوا لهيا من أوروبا لهنا أو هو بسفرة لأوروبا يروح يجيبه ويجي، ما فرق. بس أقول ذولا أكو عندهم شوية حس إسلامي، إذا هم عروبة حس العروبة يأبى هذا، وإذا إسلام حس الإسلام يأبى هذا. الإسلام يأبى شلون؟ لأنه أنت جيب امرأة معتادة على شرب الخام، معتادة على الجلوس مع الرجال والاختلاط بهم، معتادة على حضارة خالف حضارتك، على تقاليد خالف تقاليدك، هاي وحدة. بعدين انت جاي تعين على انتشار الفساد بالارض. يعني قد يقول لي واحد هاي العناوين مو محرمة، محرم علي عندي فلوس داروح الزوج امرأة بالعقد الشرعي شكوا بها اجيب واجي، هذا صح، هذا جائز بشرط الا يسبب مشكلة اخرى. ترى هو مو كل جائز يصير، شو التفت لي، هو مو كل جائز كل شيء يجوز هو يصير. هسه انت زين يجوز لك تطلع بالفانيله واللباس القصير ماكو مانع، لكن تقدر تمشي بالشوق بفانيله ولباس قصير؟ لان اكو تقاليد عندك تعشمك، تقاليد يقول لك عيب انت رجل وهذا ينافي الرجوله، زين. الآن أسئلك أنت، عندك بنتك وأختك وبتعمك وبتخالك، ذني نساءكم زين، إذا أنتم ما تزوجتوهن ومن راح يزوجن ذني؟ زين ذني إذا ما تزوجن يعني شو راح يصير؟ وين راح يرحم؟ هلكون صريحين يعني شنو يعني؟ ها؟ لا حياء في العلم. النتيجة شنو يعني؟ النتيجة إلى أين؟ يعني هل مسألة تخطيط إلها هاي المسألة اللي يجب أن تستأثر باهتمامنا؟ يعني الآن أفرض وسائل الإعلام اللي تقعد تعالج لي فرد باخرة غرقت قبل 1000 سنة وبيها فلان جبار ومدري شنو، فرد منهج عريض طويل لا إلى أول ولا إلى آخر، هالوقت لو ينعطى إلى علاج كل مشاكل أو قسم من مشاكلنا الاجتماعية، أكو أوقات من هالنوع في وسائل الإعلام؟ يعني دفرض أنا وأمثالي ممكن نحكي لنا كلمتين، لكن يا أخي مجالاتنا محدودة، تلفزيون أصبح يدخل في كل بيت، وسيلة الإعلام الراديو تدخل في كل بيت، آخر المفروض أن الراديو يجند إلى ناس أكفاء، المفروض أن التلفزيون تجلد إلى ناس أكفاء واختصاصيين لمعالجة مشاكلنا، لإرشاد شبيبتنا، توجيههم. الشباب مثل الماشي في ظلام، اللي يمشي بظلام، هاي المرحلة اللي يمر بها الشاب عينين يمشي بظلام مثل يمشي بظلمة، يمشي بظلمة إذا ما تحط له ضوء يتيه حتما يرتطم كل شيء يوقع على بمكان. هذا المراهق أو هذا الشاب انت سلحت بكل الأسلحة، سلحت بالشباب، الشباب الله طهية زين، انت سلحت بالعلم وسلحت بالأموال ذني عنده لكن أخلاق ما سلحت بيه، العلم الطيتية والأموال الطيتية وهو عنده شباب وذني إذا اجتمعا فسدا. يا ناس عدنا مشاكلنا، يعني ما المفروض أنه لو قدر أن الدولة مثلا ما قدرت تسوي نقعد إحنا ونسكت؟ مثلا الجمعيات، المؤسسات الثقافية، الصحف، مجالسنا الدينية ينبغي أن تنبري إلى معالجة مشاكل الأسرة. هل مشاكل مثلا أن أنت رجل زوجت المرأة، المرأة عبر عنها الحديث يقول أنت استحللتها بكلمة الله، يعني بيش؟ بلفظة العقد. أنت ما تملك منها أكثر من هذا، يشغلك أنت بدلا من أن تجي تغذق عليها حنان أو تطيها حقها من العطف، يصير الليل ترجع وأنت ترنحك الخمرة، الخمرة اللي وصلت إلى درجة يعني يومية أنت تسمع لوريات محملة، لازمين مو واحد ولا اثنين، المن هاي يذبوها بالقاعلة ويشربوها، طبعا يشربوها. طيب ليش لا أبوي حاكي ابنه، ولا أخوي حاكي أخوه، ولا مؤسسة تعنى، ولا مدرسة توجه، ولا كلية ترشد؟ ليش؟ احنا ليش مجتمع إسلامي؟ ما نستحي نقول احنا مجتمع إسلامي؟ المجتمع الإسلامي طبعا الإسلام يشن حربا لا هوادة فيها على الخمرة، شارب الخمر كعابد الوثن زين؟ بينما عروبتنا اللي نصور احنا عروبة ايضا، ذول عظمائنا كانوا يستحقرون ويستهجنون شرب الخمرة. عاصم ابن قيس المنقري شرب ليلة من الليالي وقام يقفز يقول اريد القمر الى ان صبح انكسر. سأل شبيه قالوا له انت الشكل شويت، قال لعنة الله على عقل يؤدي الى هذا، هذا مو عقل اللي يخليني انا اعمل هالعمل. طيب انت تاريخك هالشكل يا اخي، روسيا قبل اسبوع، روسيا شنت حرب، البلد الملحد شنت حرب شعواء على الخمرة، ووقف رئيس الدولة يطالب بمكافحة الخمرة، واحنا مسلمين تحير الحكومة شلون تلزمنا تطارد ورانا تلزمنا لنشرب عرق؟ شلون حكي يعني؟ الواقع عندنا انماط من المشاكل جديرة بان تعالج، الخمر اللي انتشرت، الفجور اللي انتشر، التشيب، اللون من الضياع اللي يحس به شبابنا، هذا اولى واجدر بان يعالج. زين، اذا اردنا الرجوع الى طريق الله بين ايدينا منهج، عليكم بالقران وعليكم بسنه رسول الله، هذا المنهج اللاحب، هذان المنبعان الرئيسيان. كل شاب بوشعة أن يأخذ من هدي القرآن ومن هدي أهل البيت ما يستنير به في طريقه بالحياة. الحياة مظلمة ولا سبيل للاستنارة بها إلا بهدي القرآن وهدي السماء. أعود بعد ذلك للآية: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. يستدلون المفسرين من هالمقطع الجابية شنو؟ الجابية الحفرة الكبيرة، الجفنة الأناء اللي يحطون به طعام، يستدلون منها على حسن إطعام الطعام. مو يقول الإمام سلام الله عليه أربعة، هاي أربع خصائل مقربة إلى الله شنو؟ أن تلين الكلام بعد، وتطعم الطعام بعد، وتفشي السلام، وتتهجد بالليل والناس نيام. هذه أربعة هي الواقع من مكارم الأخلاق. أما إطعام الطعام، أنا أكد لك قبل أن يكون سنة يأكد عليها الإسلام، إطعام الطعام تقدر تسميه استجابة نفسية خيرة في نفس الإنسان اللي يشعر بلوعة الجائع. اتصور علي ابن أبي طالب كان دائما يتمثل بأبيات حاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم بن عبد الله رجل مشرك كان قبل أن يجي الإسلام، لكن عنده حس إنساني يقول أني أنا لما أحط الطعام بصفي وآكل وأتصور أني راح أصير عندي عافية من الأكل، لا هاي مو عافية، هذا مرض، أن آكل وصفي جايع. ها شو يقول هالزوجته؟ أي ابنة عبد الله، يا أم مالك ويا ابنة ذي البردان والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. الطعام إطعام الطعام ما من شيء الواقع يعتبر من مكارم الأخلاق أكثر من أن يبسط الإنسان طعامه. ولذلك تلقى أكو نمط من آداب الضيافة يشرحوه الفقهاء، نمط من آداب الضيافة وآداب الأكل، حتى يعتبرون البشمة على الطعام من مكارم الأخلاق تشجيعا لضيفك إذا جلس معك على مائدة الطعام. وما أعتقد أكو واحد ضرب المثل الأشمى في إطعام الطعام كما ضربه أهل البيت. متصور القرآن الكريم يرفع عقيرته أناء الليل وأطراف النهار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. شايف؟ مو بس طعام، طعام وياه العنصر، عنصر الإخلاص لله، طعام وياه اللون من غاية. شنو الغاية؟ رضا الله عز وجل، الاتجاه إلى الله بما قدم. ولهذا القرابين اللي قدموها أولاد آدم، واحد انقبل وواحد ما انقبل، لأن واحد فيه وجه الله وواحد ما فيه وجه الله. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأسرته كانوا في ظل النبي وبالبيت، ومر عليهم المسكين واليتيم والأسير وأطعموه 3 أيام وظلوا جائعين. ها الذي عاد الكواج لما يمر بها الواقعة يقول: ليت الأولى أطعم المشكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف أيتاما لهم أشرت يستصرخون من الآباء كل أبي. ياه الأيتام، أيتام الحسين، تعرف ترى مر عليهم 3 أيام ما ذاقوا بها شيء من الطعام، بس ما كانوا يشتكون الجوع، لأن عيب واحد يشتكي الجوع، هل يشتكوا العطش وحده، وإلا اليوم 10 والعاشر إلى صبيحة 11 ما ذاقوا شيء من الطعام. ولذا لما ادخلوا الى الكوفة مع السبايا يظهر طبتهم كانت صبيحة 12 وطالع النساء يعاينون وطالعين وياهم مجموعة من الاطفال، كل طفل شايل ويا شيء من الطعام، تمر وخبز وجوز. الاطفال قريبين للاطفال، لما شافوا اطفال الحسين قام واحد يناول الاخر شيء من الطعام. الطفل يأخذه لجوعه يضعه بفمه. لما نظرت أخت الحسين لذلك صاحت: ويحكم، الصدقة حرام علينا. جعل الأطفال يلتفت أحدهم إلى الآخر يقول: أخي القي من فمك، إن عمتي تقول الصدقة حرام علينا أهل البيت. علمها الموقف الواقع، علمها وأقبلوا بها اللفيف من الأرامل واليتامى رأسا إلى خربة. باتوا تلك الليلة بخربة، وفي صبيحتها أخرجوهم من الخربة إلى مجلس عبيد الله. ما كادت تدخل حتى رفع رأسه إليها، قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج ثكلتك أمك. أخذ شوط حديد من محزن بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس على زينب. وعمر ابن حريث قام له قال لك: ما تريد أن تصنع؟ هذه صريخة آل عبد المطلب بوسط مجلسك، هاي أخت الحسين، هاي ابنة علي بن أبي طالب. قال: أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال: أمير، إنها امرأة ثاكلة فقدت عزتها وجل حماتها، اختنقت بعبرتها. أنا منين وانت منين يا بيان؟ أنا وين وين الدواوين؟ شو سوي أهلي عني بعيدين؟ أقلب طر. لا حمي ولا حما سوى ربي. نسألك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.